من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ال ابراهيم انك حميد مجيد يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار يا بعد كنا نتكلم عن الاحكام الشرعيه التي تتعلق بالحيض ذكرنا انه يحرم على الحائض ان تتطهر طهاره تنوي بها التعبد لله عز وجل الا ان كانت غسلا نوت به النظافه الاغسال المسنونه للنظافه وليس كرفع الاحداث كالغسل للطواف والغسل للوقوف بعرفه والا كذلك على قول من قال انها تقرا القران في حال حيضها وسياتي تفصيل ذلك بعد قليل ان شاء الله فانها ان اجنبت ثم حاضت لا يجوز لها ان تقرا القران بوجود الجنابه فاذا اغتسلت لرفع الجنابه جاز لها ان تقرا القران وسياتي التفصيل في هذه المساله الامر الثاني تكلمنا عن الصلاه انها يحرم عليها ان تصلي ولا تجب عليها لا يجب عليها قضاء هذه الصلاه على حديث معاذ العدوية الشريف في الصحيحين حين سالت عائشه رضي الله عنها ما بال الحائض تقضي الصيام ولا تقضي الصلاه قالت كان يصيبنا ذلك على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصيام ولا نؤمر بقضاء الصلاه وقد ذكرت في هذا الموضع كلام أبي الزناد رحمه الله الذي علقه عنه البخاري في صحيحه ووصله غيره إن السنن ووجوه الحق لتأتي كثيرا على خلاف الرأي فلا يجد المسلمون بدا من اتباعها وبنحو ذلك قال أبو المعالي الجويني وقد مر بنا في أبواب النفع على الصفين حديث علي بن ابي طالب رضي الله عنه الذي اخذه الترمذي وحسنه انه قال لو كان الدين بالراي لكان مسح اثقل لابي طالب رضي الله عنه الذي اخذه الترمذي وحسنه انه قال لو كان الدين بالراي لكان مسح اثقل النعلين اولى من اعلاهما ولقد رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح اعلاهما كذلك قوله عليه الصلاه والسلام في حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه في صحيح البخاري اليس اذا حاضت لم تصلي ولم تصم فهذا دليل على ان الحائض لا تصلي ودليل ايضا على انها لا تصوم فالصيام هو الامر الثالث ثم الرابع الطواف بالبيت لقوله عليه الصلاه والسلام لعائشه اصنعي كل شيء غير ان لا تطوف بالبيت هذا ثابت عنها في الصحيحين وفي صحيح مسلم من حديث جابر رضي الله عنه انه صلى الله عليه وسلم قال لعائشه اصنعي كل شيء غير الا تطوف بالبيت ولا تصلي اذا دي المساله الرابعه الخامسه يحرم وضع الحائض وهذه كبيره من الكبائر ومن وقع في ذلك هل عليه ان يستغفر فقط ام تلزمه الكفاره وقد بينت ان المذهب الراجح في هذه المسألة مذهب الإمام أحمد رحمه الله وإسحاق بن راهويه وجماعة وأهل الظاهر لصحة الحديث الذي أخرجه الخمسة من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الذي يحكم امرأته وهي حائض يتصدق بدينار او بنصف دينار، يتصدق بدينار او بنصف دينار، والدرام والدينار هو المثقال وهو يساوي 4 درامات وربع من الذهب الخالص. واما الدليل على ان وضع المرأة في الحي كبيرة من الكبائر، فقد ذكرت ايضا حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اتى عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما نزل على محمد، ومن اتى امرأة حائضا فقد كفر بما نزل على محمد، ومن اتى امرأة في دبرها فقد كفر بما نزل على محمد صلى الله عليه وآله وسلم. والحديث اسناده صحيح رجل احمد واصحاب السنن، وصححه الشيخ الالباني حفظه الله في صحيح الجامع. كما قفنا عند هذا الحد. واما مباشرة الحائض فقد تكلمنا على ان الاجماع منعقد على ان الرجل يجوز له ان يباشر امرأته فيما فوق السرة وما تحت الرتبة، الا انه يروى عن عديدة السلماني قول لا يصح عنه انه لا يجوز للرجل ان يقرب امرأته حائضا في اي جزء من اجزائها، وهذا القول لا يثبت عنه ولو ثبت فهو محجوز بالكتاب والسنة وبإجماع من قبله ومن بعده. وأما فيما بين السنة والربة فقد ذكرت أن الشافعية لهم 3 أوجه: الوجه الأول أن هذا حرام وبه يقول مالك أبو حنيفة، والوجه الثاني أنه جائز وإن كان يكره، جائز وإن كان يكره لأنه خلاف السنة، خلاف السنة بدليل حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد من إحدانا شيئا وهي حائض أمرها أن تأتذر ثم يأتيها ويباشرها وهي في ثور حيضتها، أو في شدة الحيضة أو في أولها. ولكن إن باشرها فيما بين السنة والربة جاز، وإن كان هذا مكروها لأدلة ذكرتها في موضعها من أقواها حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه في صحيح مسلم قال: كانت اليهود إذا كان اليهود إذا حاذت المرأة فيهم لم يواكبوها ولم يجامعوها في البيوت، لم يجامعوها في البيوت. فذكر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم للنبي صلى الله عليه وسلم ذلك، فنزل عليه قوله تعالى: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزل النساء في المحيض إلى آخر الآية. فقال صلى الله عليه وسلم: اصنعوا كل شيء إلا النكاح، وفي لفظ اصنعوا كل شيء إلا الجماع. هذا الحديث له تكملة مفيدة، وهي أن عباد بن بشر وأسيد بن حضير رضي الله تعالى عنهما لما سمع ذلك من النبي عليه السلام ثم خرج من عنده سمع اليهود يقولون: إن أبا القاسم ما يريد أن يدع شيئا إلا لو يخالفنا فيه. فرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بذلك، فسر لهذه المقالة صلوات الله وسلامه عليه. فلما رأى هذان الصحابيان سرور النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله أفلا نجامعهم؟ قال: يا رسول الله أفلا نجامعهم؟ يعني إمعانا في مخالفة اليهود نجامع أيضا. فتغير وجهه صلى الله عليه وسلم فانسحب من أمامه وظن أنه وجب عليهما، فلقيهما رجل قد أتى بهدية من لبن إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فدعاهما عليه الصلاة والسلام فسخاهما فعلم أنه لم يجب عليهما. لكن انظر إلى هذه صلى الله عليه وسلم: إن أبا القاسم ما يريد أن يدع شيئا، كل شيء يخالف فيه صلى الله عليه وسلم المشركين عليه الصلاة والسلام. فهذا من هذه. ثم بعد ذلك هل تكلمنا عن حكم قراءة القرآن للحائض؟ ها؟ تكلمنا عنها؟ على كل حال مشهور مذهب الشافعي رحمه الله أنه لا يجوز للحائض أن تقرأ شيئا من القرآن ولو كان آية واحدة، ولو كان آية واحدة. أما إن ذكرت شيئا من القرآن وهي لا تنوي القراءة كأن تنوي الدعاء ستقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وكذلك كأن تركب الدابة ستقول سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين. أو أن تقول بسم الله الرحمن الرحيم في أول الطعام مثلا، وبسم الله الرحمن الرحيم في سورة النمل وعند الشافعي أنها آية في أول كل سورة. إذا قرأت لا يجوز للحارس أن تقرأ شيئا من القرآن حتى ولو كان آية. أما إن ذكرت آية ولم ترد بها التلاوة وإنما أرادت الدعاء فهذا جائز لها في مذهب الكثير من أصحاب الشافعي رحمه الله. واضح. وهناك قول قديم للشافعي أنه يجوز للحائض أن تقرأ القرآن، وأنكر بعض الشافعية هذا القول. ليه؟ في خلص استراجه أن أبا ثور رحمه الله قال سمعت أبا عبد الله يقول يجوز للحائض أن تقرأ القرآن، فاختلفوا هل المراد أبي عبد الله الشافعي أم مالك. بعضهم قال الشافعي وبعضهم قال مالك، والصواب أنه الشافعي رحمه الله، لأن أبا ثور قال في إحدى رواياته سمعت أبا عبد الله ومالكا ومالكا، لأن مراد أبي عبد الله هو الإمام الشافعي رحمه الله. كذلك وقع هذا الاختلاف في مذهب مالك وأبي حنيفة وأحمد، فهم في إحدى الروايات عن في إحدى الروايتين عنهم يجوزون للحائض أن تقرأ القرآن، وفي الروايات الأخرى يمنعون الحائض من قراءة القرآن. واضح. والقول بالجواز هو قول أهل الظاهر، القول بالجواز هو قول أهل الظاهر. يبقى لما يجي يسألك من الذي قال بجواز قراءة القرآن للحائض؟ أحمد في إحدى الروايتين، وابو حنيفه في احدى الروايتين، ومالك في احدى الروايتين، والشافعي في قوله القديم، واهل الظاهر. من الذي قال لا يجوز للحائض ان تقرا من القران شيئا؟ الشافعي في قوله الجديد وهو المشهور المنصور عند الكثير من اصحابه، وكذلك احمد في روايات اخرى، ابو حنيفه ومالك وهكذا. وقد نقل البيهقي في الخلافيات بسند صحيح عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كان يكره أن يقرأ القرآن وهو جنب، كان يكره أن يقرأ القرآن وهو جنب. وفي الحقيقة فإن القول بالجواز ينبغي أن يكون هو القول الصائب لعدم ورود دليل يمنع الحائض من قراءة القرآن، لعدم ورود دليل صحيح يمنع الحائض من قراءة القرآن. فالحديث الذي أخرجه أبو داود والترمذي من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقرأ الجنب ولا الحائض من شيئا من القرآن أو من القرآن شيئا. هذا الحديث ضعيف، هذا الحديث ضعيف في إسناده إسماعيل بن عياش. أظن أننا قد تكلمنا عن هذا في أبواب الغصن في إسناد إسماعيل ابن عياش، ولذلك بعثه الترمذي وبعثه الدارقطني وبعثه البيهقي وغير واحد من أهل العلم. كذلك الحديث الذي أخذه الدارقطني من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقرأ الحائض ولا النفساء من القرآن شيئا. هذا الحديث فيه محمد بن الفضل وهو متروك، بل نسبه بعض اهل الجرح والتحديث الى الوضع كذاب، يعني رمي بالكذب ووضع الاحاديث على النبي صلى الله عليه وسلم. فاذا لا يصح من الحديث شيء ينهى الحائض عن قراءه القران. قالوا طيب القياس، القياس على من؟ قالوا القياس على الجنب، القياس على الجنب. فإن كان الجنب ممنوعا من قراءة القرآن فالحائض يقاس عليه، فيقال وهل هناك نص يمنع الجنب من قراءة القرآن؟ هل هناك نص صحيح أو دليل صحيح يمنع الجنب من قراءة القرآن؟ ها؟ ليس هناك دليل صحيح يمنع الجنب من قراءة القرآن، لا يوجد نص صحيح ولا إجماع، ولا إجماع، بل مشهور مذهب الشافعي، مذهب ابن عباس رضي الله عنهما أن الجنب يقرأ القرآن، وقد روى ذلك عنه الإمام البخاري أنه لم يرى بأسا بقراءة الجنب للقرآن، واحتج بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على كل أحيانه عليه الصلاة والسلام، كان يذكر الله على كل أحيانه ومن الذكر قراءة القرآن. انه قرأ القرآن وهو جنب، يعني حين قام من نومه؟ لا، ليس هذا دليلا، لان النبي عليه الصلاة والسلام حين قام من نومه النوم ليس حدثا اكبر على القول بانه حدث او مظن للحدث، فهو حدث اصغر او مظن للحدث الاصغر، على انه نوزع في هذا الدليل بان النبي صلى الله عليه وسلم قال تنام عيناي ولا ينام قلبي، تنام عيناي ولا ينام قلبي، نحن نتكلم عن الجنب، نتكلم عن الجنب. والله ورد احاديث، الحديث الاول عند احمد واصحاب السنن من حديث علي بن ابي طالب رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته ثم يخرج فيقرأ القرآن ويأكل اللحم ولا يحجبه، أو قال ولا يحجبه عن القرآن شيء إلا الجنابة، لا يحجبه عن القرآن شيء إلا الإيه؟ إلا الجنابة. لكن يا أخوانا هذه حكاية فعل لا يأخذ منها إيجاب ولا لا يأخذ منها إيجاب ولا تحريم، غاية ما في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كره أن يقرأ القرآن وهو إيه؟ وهو جنب، على أن الحديث ضعيف لا يصح، لكنها حكاية فعل، يعني بفضل صحة الحديث فهي حكاية فعل لا يؤخذ منها إلا الاستحباب أو الكراهة، استحباب أن يقرأ القرآن على طول أو كراهة أن يقرأ القرآن وهو إيه؟ وهو جنب. لما تتنين الحديث الذي أخرجه أبو يعلى أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ وقرأ شيئا من القرآن ثم قال هكذا لمن ليس بجنب، فأما الجنب فلا ولا آية، فأما الجنب فلا ولا آية. وهذا الحديث إسناده ضعيف لا يصح أيضا، وقد مر حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما لا يقرأ الجنب ولا الحائض شيئا من القرآن، وقد بينت أن هذا الحديث ضعيف ضعفه الترمذي والبيهقي والدارقطني وغيرهم من المحدثين. اذا لا يوجد عندنا نص يمنع الجنب من قراءه القران. طب هل هناك اجماع؟ هل هناك اجماع؟ ليس في الامر اجماع، لقد بينت لك ان البخاري روى عن ابن عباس رضي الله عنهما انه كان لا يرى بأسا بقراءة الجنب للقرآن، واحتج بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على كل أحيانه، ولا شك أن من أعظم الذكر قراءة الإيه؟ القرآن. وكذلك قال صلى الله عليه وسلم لعائشة اصنعي كل ما يصنع الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت ولا تصلي، ومعلوم أن من أفضل ما يصنع الحاج أنه إيه؟ يقرأ القرآن. مثل المصحف دي قصة ثانية، بنقول قراءة القرآن من حفظها، فأنا بعرض لك بس مسألة وبذكر لك التفاصيل اللي فيها احتجاج على بينة. ما ليش اقول لك قول وخلاص واهد من الاقوال الثانية. لا. طيب. يبقى اذا ليس في المسألة دليل صحيح او نص صحيح وليس فيها ايضا ايه وليس فيها اجماع. وما يروى عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما انه كره للجنب والحائض ان تقرأ من القرآن شيئا، هذا ايضا لا يصح. وانما صح عن الجنب اثر عمر بن الخطاب رضي الله عنه الذي اخرجه البيهقي في الخلافيات. خدت بالك؟ طيب على القول بمنع الحائض، احنا كنا بنتكلم في الحائض اصلا، بنتكلم في الحائض، احنا قلنا بالحائض الذين منعوها من قراءة القرآن احتجوا بالنص وبالايه؟ وبالقياس على الجنب. اما النص فلا يوجد دليل صحيح يمنعها من ايه؟ من قراءة القرآن. واما القياس فانهم قاسوا على الجنب. فالجنب الذي قاسوا عليه اصلا مختلف في قراءته القرآن، والصواب انه ايه؟ انه يقرأ القرآن. خلاص؟ على القول، على قول من قال بالمنع، بالمنع من قراءة الحافظ بالقرآن، اجاز لها ان تقرأ القرآن ان كان للتعليم. خلي بالك، ان كان ايه؟ للتعليم، كانت مدرسة تحفظ الأولاد القرآن، فإنهم أجازوا لها قراءة القرآن للتعليم. وأما قال وأما الخوف من أنها قد تنسى القرآن إن لم تقرأه فيمكنها أن تجري القرآن على قلبها دون أن تدخل اللسان في ذلك. نقول له يعني الصحيح أنها تقرأ، لكن على القول بالمنع، عشان بس يبقى كل واحد عارف المساله ما بقاش عنده حرج من شيء، على القول بالمنع دي اسئله فيه كثيره. على القول بالمنع فان الذين منعوها من قراءه القران اجازوا لها او اجاز لها اكثرهم ان تقرا القران ان كانت تعلم الصبيه الاصغر يعني الاولاد. واضح؟ واجمعوا على انها يستحب لها ان تذكر الله عز وجل باي ذكر شاءت عدا ايه؟ عدا قراءة القرآن. هل تمسك المصحف؟ في مسألة ثانية بقى، هل تمسك حائل المصحف؟ يبقى دي هتبقى رقم كام عندنا؟ طبعا ها؟ الطهارة والصلاة والصيام والطواف والوقت وقراءة القرآن مس المصحف المسحف ها؟ مس المصحف. إذا أنا بس أئمة الأربعة إلى أنه لا يحب للحائض أن تمس المصحف، وقد مر بنا هذا أيضا في أبواب الوضوء، في أبواب الوضوء، وذكرت أنه يجب الوضوء بثلاثة إيه؟ في ثلاثة أحوال. إن أراد الصلاة، يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة إلى آخره، وكذلك بالطواف بالبيت لما ثبت عند أبي داود وغيره من حديث طاووس عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الطواف بالبيت للصلاة فأقل فيه من الكلام. وقد ورد هذا أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم. وعند مسك المصحف، وذكرت ان مذهب الائمه الاربعه انه يشترط في مسك المصحف ان يكون الماس لهذا المصحف صادرا من الحدثين الاكبر والاصغر، ولهم في ذلك حجتان. الحجه الاولى قوله عز وجل في كتاب مكنون لا يمسه الا المطهرون، لكن استظهر بعض اهل العلم ان المراد بالكتاب المكنون اللوح المحفوظ، وبالمطهرون الرفع على الحكايه يعني الملائكه. قالوا وإن لم يكن ظاهرا حتى فهو معنى مشتمل، وعند الاحتمال يسقط به يسقط الاستدلال. يبقى لا دليل في الآية، لأنه يحتمل أن يراد بالكتاب المكنون اللوح المحفوظ وبالمطهرون الملائكة. لكن الحجة الصحيحة في ذلك ما ورد عن أربعة من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده، وحكيم بن حزام، وعبد الله بن عمر، وعثمان بن أبي العاص رضي الله تعالى عنهم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يمس القرآن إلا طاهر، لا يمس القرآن إلا طاهر. أما حديث أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده فقد رواه الدارقطني والأكرم أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب كتابا إلى أهل اليمن، وفي هذا الكتاب: ولا يمس القرآن إلا طاهر. قال أبو عمر بن عبد البر رحمه الله: هذه الصحيفة تواترت عند أهل العلم، وكذلك قال يعقوب ابن سفيان، وقد صححها عمر بن عبد العزيز ومحمد بن شهاب الزهري رحمة الله عليهم جميعا. وإن كانت لا تخلو من مقال، لا تخلو من مقال، لكن ورود هذا الحديث عن عبد الله بن عمر عند الطبراني في الكبير والأوسط، وعن حكيم بن حزام عند الطبراني أيضا والدارقطني، وحديث عثمان بن مظعون وهو عند الدارقطني عند الطبراني وعند الحاكم في المستدرك. وهذه الأحاديث طرقها لا تخلو المقال، لكن ليس فيها من هو متهم بالكذب ولا من هو شديد الضعف، فضعفها قريب محتمل. ونحن نعلم ان الحديث الصحيح ينقسم الى صحيح لذاته وصحيح لغيره، والحديث الحسن كذلك ينقسم الى حسن لذاته وحسن لغيره، فينبغي ان يكون هذا الاثر حسنا لغيره، ويدل على انه لا يحل مس المصحف الا ان كان على طهارة، الا ان يكون طاهرا. هلا طيب، احنا دلوقتي عرفنا ان الآية محتملة، لكن الحديث ليس محتملا. ولا يمس القرآن الجمع المحفوظ ولا حاجة الا طاهر. هلا طيب، ما كلمة طاهر دي انت ليه حملتها على ان يكون طاهرا من الحدث الاكبر والحدث الاصغر؟ طب ما هو المؤمن طاهر، المسلم طاهر، كما قال عز وجل: انما المشركون نجس. وكما ثبت في الصحيحين ومر بنا هذا الحديث في ابواب الغسل، كما ثبت في الصحيحين من حديث ابي هريره رضي الله عنه قال: لقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، انه لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض طرق المدينه وهو جنب، فانخنس منه يعني جاه، فذهب فاغتسل ثم جاء، فلما جاء قال له النبي صلى الله عليه وسلم: اين كنت يا ابا هريره؟ قال: كنت جنبا فكرهت ان اجالسك وانا على غير طهاره. فقال صلى الله عليه وسلم: سبحان الله، ان المؤمن لا ينجس. وقد ثبت نحو هذا الحديث عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه عند مسلم وغيره بلفظ: المسلم لا ينجس، المسلم لا ينجس. فادي معنى من المعاني. اذا لفظ الطاهر تشمل المسلم، المسلم طاهر، وتشمل ايضا الطاهر من الحدث الاكبر، قال الله عز وجل: وإن كنتم جنبا فطهروا. وقال عز وجل عن الحائض: فإذا تطهرن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. وسميت الطهارة من المرأة وسمي رفع الحدث الأصغر طهارة أيضا، كما قال صلى الله عليه وسلم في حديث المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه حين صب له وضوءه قال: ثم أهويت لأنزع خفيه صلى الله عليه وسلم فقال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين فمسح عليهما. الحديث متفق عليه، دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين أي على إيه؟ على وضوء. تقول لك ان لفظ الطاهر دي لفظ مشترك بين عدة معاني، فلماذا حملتها على الطهارة من الحدث الأكبر ومن الأصغر؟ لماذا لا نقول الطهارة المؤمن طاهر؟ لا يمس القرآن إلا طاهر، يعني لا يمس القرآن إلا مسلم. أنتم طبعين يا أخوانا ولا؟ قال لك والله اللفظ المشترك بين معنيين أو معاني إما أن يكون المعنيان متضادين تبقى اللفظ هنا إيه؟ مجملة، كقوله عز وجل: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قرء. هل المراد بالقرء الطب أم الحيضة؟ الاثنين بينهم، يبقى لازم نقف هنا، ما أقدرش أقول لا ولا لا، لأن دي لفظة مشتركة بين معنيين، ومعنى هي مشتركة ايه؟ على حد سواء. المعنى ده زي ده بالضبط، تدل على هذا المعنى كما تدل بالضبط على المعنى الايه؟ الاخر. يبقى لازم نقف هنا لحد ما يجي دليل يقول لي ايه هو المراد؟ هل الشيء ام الصوت؟ فلما وجدنا ان النبي صلى الله عليه وسلم امر المقتلعة ان تعتد بحيضة واحدة، علمنا ان القروء المعتبرة في العدد هي الايه؟ هي الحيض، خلافة الشافعية رضي الله عنه. واضح؟ لكن يبقى اذا اللفظة المشتركة دي مسألة في الاصول هتحتاج اليها في عدة نواظر. اذا اللفظة المشتركة بين معنيين متضادين من قبيل المجمل، مجملة لا يعين احد معنييها حتى يبين الدليل هذا المعنى المراد. واضح؟ لكن اذا كانت اللفظة مشتركة بين معنيين او اكثر غير متضادين، اخبرك، فهي من باب الدين العموم. العموم يبقى هي شاملة لكل هذه المعاني. لا يمس القرآن الا مسلم طاهر من الحدث الأكبر، طاهر من الحدث الأصغر. وهذا مذهب الجمهور. يبقى دي مسألة الأصول إيه؟ أن اللفظة المشتركة كان بين معاني لا تتضاد فليست من قبيل المجمل، وإنما هي من باب الإيه؟ العام الذي يحمل على جميع معانيه. نفس المسألة دي، نفس القاعدة دي نحتاج إليها مثلا نحن نتكلم عن نجاسة الخمر. هل الخمر نجسة أم طاهرة؟ الأئمة الأربعة يقولون نجسة. وليس ابن سعد، الأئمة الأربعة أهل الظاهر يقولون نجسة. وليس ابن سعد رحمه الله وربيعة بن أبي عبد الرحمن المعروف بربيعة الرأس يقولان طاهرة ليست نجسة. أيها الأصح والله تجد بقى في نقطة هنا عجيبة شوية. الإمام مالك يقول بطهارة بنجاسة الخمر، أهو إيه حجته؟ قوله عز وجل: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فإيه؟ فاجتنبوه. ومجل الدليل مجل الاستدلال قوله عز وجل إيه؟ رجس. طيب في حين تجد الإمام مالك رحمه الله يقول بطهارة الخنزير، معين الدليل واحد، ها؟ قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به. كويس؟ في حين تجد أن الليث بن سعد وربيعة بن أبي عبد الرحمن رحمة الله عليهما اللذان ذهب إلى طهارة الخمر حكم بنجاسة الخنزير. تخبرك لعل الإمام مالك رحمه الله راعى قوله عز وجل فاجتنبوه. اجتنبه يعني ايه؟ من كل وجه، لا تشربه ولا تكمله ولا تصنعه ولا تبيعه ولا اي حاجة ابدا. لعل الإمام مالك راعى هذا. ولعل ليس ابن سعد ربيعة بن أبي عبد الرحمن رحمة الله عليهما راعي دلالة الاقتران في قوله تعالى إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام. فالأنصاب والأزلام والميسر ما هياش نجاسة حسية بالإجماع، دي نجاسة إيه؟ معنوية. بما إن كل ده معطوف على بعضه يبقى الخمر لها نفس إيه؟ الحب. لكن ده قلنا ليس صوابا. المهم إن هو يجي تحس رأيك إيه؟ طب حتى نقول إن هي رجل. كلمة رجل لها معنيان، قدر وندب. قدر وندب. فلما تقولش انما الخمر والميت والانصاب والازلام رجل او قدر، ليه قلنا ندب؟ تبقى تطبق نفس القاعده، ان كانت اللفظه بين معنيين غير متضادين، مشتركه بين معنيين غير متضادين، تحكم على ايه؟ على هذين المعنيين وتكون من باب الامان. لان احنا لما نقول ان هي الخمر نجسه يبقى احنا استخدمنا المعنيين، لان كل نجس قدر وليس كل قدر نجسا. واضح؟ يبقى احنا استخدمنا المعنيين. ماشي؟ يبقى اذا الصواب في هذه المساله قلنا بان حديث ابي بكر او صحيفه ابي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن ابيه عن جده التي كتبها النبي عليه السلام الى اهل اليمن هي حديث حسن لغيره نظرا لوروده منطلق عن اربعه من الصحابه رضي الله عنهم. فاذا فلتثبت هذا النص لا ينص القران الا طاهر. ولما كانت كلمه طاهر لفظه مشتركه بين عدة معان لا تتضاد فهي من باب العام الذي يحمل على جميع معانيه. ومن شاء ان يراجع هذه المسألة فهي يعني ايه واضحة جدا في كتاب البحر المحيط للزركشي رحمه الله، وهو كتاب عظيم جدا موسوعة في اصول الفقه. خلاص؟ يبقى اذا لا يحل من محدث حدثا اكبر او اصغر سواء كان جنبا او كانت حائضا او كان على غير وضوء أن يمس المصحف، وهذا مذهب الأئمة الأربعة. طبعا ابن حزم ضعف الأحاديث دي كلها وقال لك إن الآية محتملة، فابن حزم وأهل الظاهر بقول الظاهري يجيزان للحائض أن تمس المصحف. معايا؟ على قول الأئمة الأربعة وهو الصواب في هذا الباب أنه لا يجوز للحائض أن تمس المصحف، أجاب لها الإمام مالك في إحدى الروايتين عنها، وكذلك بعض الشافعية كما ذكره النووي في المجموع أن تمس المصحف بحائل، أن تمس المصحف بحائل كالقفاز مثلا، أو أن تضع المصحف وتقلب صفحاته بعود وما إلى ذلك لئلا يطول بعدها عن القرآن. لأن بعد كده على طول هنتكلم عن إيه؟ بعد كده هنتكلم عن مسألة هل الحيض حد أدنى فترة الحيض وحد أعلى؟ فقال الحد الأعلى 17 يوما، الحائض مرأة الحيض 15 يوم أو 17 يوم. إذا تقعد 17 يوم كل شهر لا تقرأ القرآن. إن كنا إن الحيض يأتي مرة في الشهر يبقى 17 يوم حيض و 13 يوم إيه؟ طهر مثلا. هتقعد 17 يوم لا تقرأ القرآن. فلذلك رخص لها في هذه الصورة أن تمسح بإيه؟ بحائل. طيب، ومن الأحكام المتعلقة بالحيض أيضا مسألة دخول الحائض إلى المسجد. هل يجوز للحائض أن تدخل إلى المسجد؟ ثلاث مذاهب هذا الأمر. المذهب الأول منع الحائض من دخول المسجد مطلقا، والمذهب الثاني جواز دخول الحائط الى المسجد مطلقا بهذه الطرفين، والوسط جواز دخولها ان كانت عابرة ومنع مكثها في المسجد. المذهب الاخير هو مذهب احمد والشافعي، والمذهب الاول اللي هو المنع مطلقا هو مذهب مالك وابي حنيفة، والمذهب الذي قال في الجواز مطلقا هو مذهب الامام المزني من اصحاب الامام الشافعي ومذهب اهل الظاهر، هو مذهب الشيخ الالباني حفظه الله من المعاصرين. الذين منعوا الحائض من دخول المسجد مطلقا احتجوا بقول الله عز وجل، بقول النبي صلى الله عليه وسلم في خطبتهم الأساسية، خلي بالك منها لأنها تعتبر حجة لمن منع الحائض أيضا من المكث في المسجد وأجاز لها العبور. حديث أخرجه أبو داود من حديث عائشة وابن ماجه من حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنهما. أما لفظ حديث عائشة رضي الله عنها قال جاء النبي صلى الله عليه وسلم ووجوه بيوت أصحابه شارعة في المسجد، يعني أبواب البيوت بتاعتهم بتفتح على الإيه؟ على المسجد، يبقى لما يجي خارج من بيته لازم يمر في المسجد، فإن كان جنبا أو كانت حائضا فحتمر في المسجد. جاء النبي صلى الله عليه وسلم ووجوه بيوت أصحابه شارعة في المسجد، فقال صلى الله عليه وسلم حولوا وجوه بيوتكم عن المسجد، ثم دخل ولم يصنع الناس شيئا رجاء ان تنزل لهم رخصة. لكن كان شيء يمكن ينزل الوحي يقول له لا خليها. فخرج، فلما خرج صلى الله عليه وسلم صاح باعلى صوته حولوا وجوه بيوتكم عن المسجد فإني لا أحل المسجد لحائض ولا لجنب، لا أحل المسجد لحائض ولا لجنب. وأما حديث أم سلمة رضي الله عنها عند ابن ماجه دخل النبي صلى الله عليه وسلم إلى صفحة المسجد، وسط المسجد يعني أثناء المسجد، وصاح بأعلى صوته صرحة إلى صرحة المسجد ونادى بأعلى صوته إني لا أحل المسجد لحائض ولا لجنب، أو إن المسجد لا يحل لحائض ولا لجنب. هما حديثان في الظاهر لكن في الحقيقة هو حديث واحد. هذا الحديث ليس حديثين، لكن نحن نقول والله ده ضعيف وده ضعيف، يبقى ده يجبر ده ويشد من عدوه ويرتقي به الى مصابه الحسن. هو حديث واحد لانه من روايه افلت ابن خليفه، وافلت ابن خليفه انما وثقه ابن حبان والعجلي، وقال احمد شيخ لا باس به، شيخ لا بأس به، ورماه جمهور المحدثين بأنه مجهول، يعني مجهول الحال، مجهول الايه؟ الحال. طيب إن قلنا إن هو مجهول الحال يبقى ده مجهول، ودي علة في الحديث. إن قلنا لا إن هو لا بأس به على قول أحمد رحمه الله، أي لا بأس به إن توبع، إن توبع من غيره، لكنه لم يبالغ مدار الحديث عليه. والذي يقال فيه لا بأس به لا يتحمل التفرد، لا يتحمل ان يتفرد بحديث، بل لابد من متابع معنا خلال مش معنا، لابد من متابع. وأفلت ابن خليفة يروي هذا الحديث، وأما ابن حبان والعجلي اللذان وثقا فقاعدتهما في توثيق المذاهب معروفة وليست قاعدة مرضية عند أهل العلم. وأحمد بن خليفة يروي هذا الحديث خليفة رحمه الله روى هذا الحديث عن جثرة بنت دجاجة وقال فيها البخاري عندها عجائب عندها عجائب. فالحديث لا يصح هذا الحديث لا يصح. قالوا طيب الذين منعوا من دخول المسجد قلنا بقى انهم ايه اشتدوا بهذا الحديث. قالوا طيب القياس على الجنب القياس على الايه على الجنب. طب وهل منع الجنب من دخول المسجد؟ قالوا اه. قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر إلى آخر الآيات. يعني بقى أقف عند قوله أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لمستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم. المهم هنا ان ربنا سبحانه قال وان كنتم مرضى او على ايه او على سفر. فالامام الشافعي رحمه الله بيقول ايه لا تقربوا الصلاه وانتم سكارى اي لا تقربوا مواضع الصلاه وانتم سكارى ولا جنبا الا عابري سبيل ولا جنبا الا عابري سبيل. لا تقربوا الصلاه ولا مواضع الصلاه وانتم سكارى ولا تقربوا مواضع الصلاه وانتم عابر سبيل. لان هل تصور الانسان يعبر السبيل في الصلاه؟ ها؟ ولا جنبا الا عابري سبيل. لا تقربوا الصلاه في حال سكركم وما تصليش انت سكران. ولا جنبا لا تقربوا الصلاه وانت جنب الا عابر سبيل. يعني ايه بقى؟ ها؟ يعني اذا الكلام هنا في كيف الجنب متعلق بالمسجد اللي هو محل الصلاه مش بالصلاه بنفسها في سبيل. يعني ما تصليش وانا جرب الا ان كنت هعمل السبيل في الصلاه زي دي تتصور. اذا المراد هنا ايه؟ موضع الصلاه وهو المسجد. ومن قال المراد بعابر السبيل المسافر فقد اخطا لان المسافر ذكر حبه بعد ذلك فيكون تكرارا يقال سبحان عنه. وإن كنتم مرضى أو على سفر أو على سفر المسافر أهو حكم موجود أهو. فعابر السبيل لا يراد به فيه المسافر وإنما عابر السبيل في المسجد. طيب ومن ثم أجاز الشافعي رضي الله عنه للجنب أن يعبر المسجد ومنعه من المكث فيه بدلالة هذه الآية مع الأحاديث الأخرى التي ذكرناها. وقد روى سعيد بن منصور عن بعض الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا يعملون عن جابر بن عبد الله كانوا يعبرون المسجد وهم إيه جنب جمع جنب. لا ما يعرفش يروح يغتسل وبعدين يجي. وان كان الامام احمد قد اجاز له ان يجلس وهو جنب اذا توضا لكن الجمهور على خلاف ذلك. نتكلم في الجنب عشان احنا ايه هنذكر قياس الحائل على الجنب مش كده؟ تدونا خمس دقايق كمان وبعدين نصلي وبعد كده ايه نقعد مع بعض عشان نكمل بس المسألة. ما الحديث بقى ضعيف. الحديث ضعيف ممكن النبي عليه ممكن هم يكونوا غيروا النبي عليه السلام الشاهد انهم انه صلى الله عليه وسلم امر بسد جميع الابواب الا خلقة ابي بكر رضي الله تعالى عنه. لكن ممكن ده يكون لعلة تانية عشان نازل رحيل نازلين رحيل جايين فيه ممكن ده يكون لعلة تانية. أما التنصيف على العلة في حديث عائشة الذي رضي الله تعالى عنه لكن ممكن ده يكون لعلة تانية عشان نازل رحيل نازلين رحيل جايين فيه ممكن يكون ده إلا جبل. أما التنصيص على العلة في حديث عائشة الذي روي أيضا من حديث أم سلمة فإني لا أحب المسجد لحافظ ولا الجنود، هذا غير ثاني، هذا غير ثاني. خلاص قالوا بس هذا الجنود هو، ومعلوم أن الحائض حدثها أغلظ من الجنود، فإن منع الجنود من المكث في المسجد من باب الأولى أن تمنع الحائض من المكث في المسجد. الذين أباءوا قالوا أبدا هذا قياس مع الفارق، هذا قياس مع الفارق. ليه؟ قالوا لأن الجنود بيده أن يرفع الحدث، بيده أن يرفع الحدث، ولذلك الذين أجازوا للحائض أن تقرأ القرآن في حال حيضها كثير منهم لم يجز لها أن تقرأ القرآن إن انضم إلى الحيض، إن انضمت إلى الحيض جنابة حتى تغتسل من هذه الجنابة. واضح؟ وأما الحائض فليس هذا في يدها، الجرس هو الذي تسبب غالبا في هذه الجنابة، غالبا لأنه قد تكون الجنابة من احتلال، وبيده أن يرفع هذه الجنابة. أما الحائض فهي لم تتسبب في هذا الحدث وليس في يدها أن ترفع هذا الحدث، يبقى ده قياس مع الإيه؟ قياس مع الفرق. قال الله طب ما هو حديث عائشة رضي الله عنها في صحيح مسلم، أنا بقول لك مثال بالتفصيل عشان المتابعة بس الشريف تعرف تدبرها مع نفسك وتقرا اللي انت عايزه من كتب تبقى على بينه من امرك. هذا الحديث في صحيح مسلم من حديث عائشه رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لها ناولين الخمره من المسجد. خلي بالك النبي يحفظك النساء اجعل لهن حظا. ناولين الخمره من المسجد فقالت اني حائض، اي تحرجت من دخول المسجد وهي حائض، فقال صلى الله عليه وسلم ان حيضتك ليست في يدك. الذين اباحوا للحائض ان تدخل المسجد قالوا هذا الحديث لا علاقه له بالموضوع، هو من قال انها تحرجت من دخول المسجد في حال حيضها؟ هي انما تحرجت ان تمسك الخمره اللي هي السجاده التي سيصلي عليها صلى الله عليه وسلم، تحرجت ان تمسكها بيدها في حال حيضها، بدليل ان النبي عليه الصلاه والسلام قال لها ايه؟ إن حيضتك ليست فيه في يدك التي تتناولين بها الخمرة. واضح؟ لأنهم لما خالفوا اليهود وكان اليهود هو حديث أنس بن مالك إذا حاضت المرأة لم يواسلوها لم يجمعوها في البيوت. المسلمون طبعا لم يزعموا الأمور دي. ورد بقى نصوص تدل على أن هذا الأمر ليس صائبا بل في الإسلام خلاف ذلك. تجد حديث يقول لك باب صغر الحائض ومؤاكلتها، وفيه حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيح كانت تشرب من الإناء، كنت أشرب من الإناء فأناوله رسول الله صلى الله عليه وسلم فيضع موضع فيه على موضع فيه فيشرب، وكنت أتعلق العرق، يعني تاخذ قضمة قضمة من لحمة عرق اللحم ده وتناوله النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فاه ايضا عليه الصلاه والسلام على موضع فيها فايه فياكل عليه الصلاه والسلام. هل يضع الرجل راسه في حجر امراته وهي حائض؟ وهل يقرا القران في حجر امراته وهي حائض؟ وهل اذا كان يصلي فمسك ثوب امراته وهي حائض او مسك بدلها من فوق الثوب وهي حائض هل هذا جائز؟ كل دي ابواب تكلم عنها اهل العلم وبيانوا ان كل ذلك جائز، ان كل هذه الامور جائزه. قالوا طب خلاص اخر دليل بقى حديث ام عطيه رضي الله تعالى عنها في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم امر باخراج الحجر الى صلاه العيد، قال وليعتزلن المصلى. هذه سنه مهجوره للاسف، سنة المهجورة عند الكثير من الناس، وكنا في يوم العيد كده تبدأ يوم العيد ده بإيه؟ بذكر الله عز وجل والصلاة. وإن كانت امرأتك حائضا فهذا لا يمنعها من الخروج لمشاهدة الخير ودعوة المسلمين لان شهادة الخير بعد المسلمين يبقى ده في منظر كده جميل يؤثر في القلوب. يبقى في يوم العيد، العيد ده مش المتهففين والصبرة، لا ده العيد ده للأتقياء الذين صاموا رمضان كما أمروا ليحصلوا تقوى الله عز وجل. فلما جاء العيد وهو جائزة من الله عز وجل بيبدأوا بإيه؟ بالصلاة، بالعبادة، بالشكر لله عز وجل والتكبير. حتى أن إحداهن قالت إن إحدانا لا يكون لها جلباب، فقال لجلدتها أختها من جلبابها. يعني إيه يخرجوا والمخدرات الذكر التي تجلس في حضرتها ولا يراه الناس تحت بصدره، هذا موضع لخروجها. محل الشاهد قوله عليه الصلاه والسلام وليعتزلن المصلى. قالوا اهو النبي عليه السلام امر الحائض باعتزال المصلى، مع ان المصلى ده فين في الشارع اهو، يبقى اعتزال المسجد من باب الاولى والاحرى. فاجاب المجيبون بان هذا الحديث ورد بلفظه اخرى والحديث واحد، فينبغي ان تفسر الفاظه بالفاظه الاخرى، الفاظ يفسر بعضها بعضا. قال وليجلسن في مؤخره الصفوف. يبقى الامر باعتزال المصلى هنا ايه؟ الجلوس في مؤخره الصفوف. ولذلك يقول زيد بن نمير رحمه الله حتى اذا قمنا الى الصلاه لا تقطع هذه الحائض الصفوف بجلوسها في وسط النساء، لكن تجلس في داخل لا تقطع الايه الصفوف. ومن هنا اجاز الامام المزني رحمه الله لانه لما نظر الى العلة عند الفقهاء في المنع من دخول الحائض الى المسجد وجد ان العلة الخوف من ان يصيب دمها وهو نجس بالاجماع المسجد سيؤثر على طهارته. فلذلك ذهب المزني الى انها ان يعني حفظت نفسها جيدا بحيث يؤمن من سقوط دمها في المسجد وتدنيسه وإنجازه جاز لها أن تدخل المسجد لحضور دروس العلم وما إلى ذلك. إذا احنا كلمنا عن كم حاجة كده يا أخواننا؟ ثمانية بقى؟ ثمانية. إيه كمان مسائل متعلقة بالحج بسرعة كده؟ هل يجوز للرجل أن يطلق امرأته وهي حائض؟ قال الله عز وجل إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. والثابت في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه طلق امرأته وهي حائض فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يردها. وفي هذا التفصيل ذلك الوضعين. إذن يحرم على الرجل أن يطلق امرأته وهي حائض، فإن طلقها وهي حائض كان عاصيا لله عز وجل. وأن يقع الطلاق أم لا؟ الصواب مذهب الأئمة الأربعة أن الطلاق يقع، يكون عاصيا لله عز وجل ويقع الطلاق، لأن ابن عمر قال فحسبت علي تطليقة، فحسبت علي تطليقة. دي نبهة سريعة ومشاء التفصيل من خلال سؤال، أو إن أمد الله عز وجل في أعمالنا ووصلنا إلى كتاب الصلاة فسائل تفصيل هذه المسألة. كذلك الحيض مؤثر في العدد، في العدة الكبيرة والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، سواء كان المراد القروء الأطهار أو الدين أو الحيضان. لما نقول من الطهر يبقى لما ينتهي الطهر بأن تحيض المرأة، لما ينتهي الطهر الثالث بأن تحيض المرأة انقضت العدة. وإن كنا عندها الحيضان يبقى إذا انقضى الحيض انقضت الحيرة الثالثة يبقى انقضت عدة هذه المرأة. آخر شيء أن الحيض علامة على البلوغ، من علامات البلوغ باتفاق أهل العلم، ومما يدل على ذلك ما أخرجه أحمد وأصحاب السنن إلا النسائي، يعني أخرجه الخمسة إلا النسائي من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. مش معنى كده زي ما بيقول بعض الناس يقول لك طب والحائض يعني إذا مشت الخمار تصلي؟ لا، الإجماع على أن صلاتها باطلة وأنها لا يحل لها أن تصلي أصلا. لا يقبل الله صلاة حائض أي صلاة امرأة بلغت المحيض إلا بخمار، أي إلا وهي ساترة لعورتها، إلا وهي ساترة لعورتها. إذا كان الأمر كذلك فاعلم أن الإمام أحمد رحمه الله قال: وباب الحيض يدور على ثلاثة أحاديث. يبقى هذا اللي احنا توقفنا عنده إن شاء الله. وباب الحيض يدور على ثلاثة أحاديث: حديث فاطمة بنت أبي حبيش، وحديث أم حبيبة بنت لحش رضي الله تعالى عنهم جميعا، وحديث حنة بنت لحش رضي الله تعالى عنها. ومرة قال بدل حديث أم حبيبة حديث أم سلمة، لأن حديث أم سلمة هو نفس معنى إيه حديث أم حبيبة. حديث فاطمة بنت أبي حبيش أحال فيه صلى الله عليه وسلم على صفة الدم، إذا كان دم الحيض فإنه أسود وأرق، فإذا كان كذلك فأمسكي عن الصلاة. هنقول الحديث يوصلني مرة ثانية إن شاء الله. وأما حديث أم حبيبة فقال لها أن تكون كفي قدر ما كانت تحدثك حيضتك ثم اغتسل. يبقى هي أحال على الإيه؟ على العادة. العادة. وحديث أم سلمة نفس المعنى. إن ما كانتش تستطيع أن تميز صفة الدم. وليس لها عادة كالمبتدئة. ماذا تفعل في حديث حنة بنت لحش رضي الله عنها؟ تحيضي ستة أيام أو سبعة أيام في علم الله ثم اغتسلي حتى إذا رأيت أنك قد طهرتي أو استنقيتي فصلي 24 إلى آخر الحديث. وتأتي هذا الحديث إن شاء الله عز وجل في المرة القادمة. بقى إيه؟ هندخل في الإيه؟ في المعمعة. ازاي بقى نعرف الحيض وهل ايه اقل الحيض واكثر الحيض واقل الطهر واكثر الصح وما الى ذلك واختلاف العلماء في هذه المسائل. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فاقول كنت قد ارسلت لك الاسبوع الماضي أني كنت قد أخذت سخنة زمن الحمل وأحدثت عندي اضطرابا في الدورة الشهرية، وذهبت إلى طبيبة فأخبرتني أني حائض ولا أصلي، فبعثت لك فأخبرتني أنه ما دام الدم أحمر غامق أو أسود فإنها دورة وهو كذلك. وذهبت اليوم إلى طبيبة أخرى فأخبرتني أن هذه استحاضة وأنما بعد أسبوعين يكون استحاضة، فماذا أفعل الآن مع العلم أن ذلك من شهرين وأثر الحقنة ينتهي بعد شهر؟ ذلك من شهرين؟ لا سمحت تخليش في الابحاث دي، عندي في ناس تانيين تقول سمعت من الدكتور فلان ان الابره دي بتسبب السرطان، في اطباء تانيين من اطباء امراض النساء يقولون هذا المقصود هذا كان منذ مده شهرين انتهى. فالدم الذي يكون دما اسود اللون على نفس صفه دم الحيض هذا الذي ان يعتبر حيضا، واما ان يكون هذا الدم على صفه اخرى وهو الاحمر الفاتح بدليل حديث فاطمه بنت ابي حبيش الذي يرويه عنها عروه بن الزبير رضي الله عنهم جميعا انها كانت مستحاضه، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: اذا كان دم الحيض فانه اسود واغرق، فإذا كان كذلك فأمسكي عن الصلاة. فإن كان الآخر مش الأسف الذي يعرف برائحته الجميع، فإن كان الآخر فترضئي وصلي فإنما هو عرق، عند أبي داود والترمذي وإسناده صحيح، عند أبي داود والنسائي وإسناده صحيح. إن كان هذا الدم على غير هذه الصفة ليس أسود اللون وليست له هذه الرائحة الكريهة فهو دم استحاضة ما دامت قد تجاوزت أيام عدتها، على الأحاديث المتعددة ومنها حديث فاطمة بنت أبي حبيش رضي الله تعالى عنها، حديث أم حبيبة رضي الله تعالى عنها في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها وكانت مستحاضة: انكسي قدر ما كانت تحدثك حيضتك ثم اغتسلي، انكسي قدر ما كانت تحدثك حيضتك ثم اغتسلي. وثبت في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أن فاطمة بنت أبي حبيش قالت: يا رسول الله إن امرأة تستحاض فلا أصرف، أفا أدع الصلاة؟ فقال: لا، إنما ذلك عرق ما لا يمسك بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة، فإذا أدبر وفي لفظ عند البخاري فإذا ذهب عنك قدرها، بل يوقف معنى مقصود كلامها السلام فإذا أدبر، فإذا ذهب عنك قدرها فاغسلي، فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي. وفي رواية أخرى عند البخاري: فاغتسلي وصلي وتوضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت. واضح كده؟ أكمل. رجل صاحب أعذار لا صاحب عذر لا يستطيع أن يتحكم في وضوءه، هل يجوز له قراءة القرآن؟ نعم، إذا كان قد توضأ للصلاة، وقلنا إنه يصلي بوضوئه هذا فريضة واحدة سواء كانت مؤداة أو مقضية، وما شاء من النوافل فلأن يقرأ القرآن وأن يمس المصحف من باب الأولى والأحرى. نعم. في شهر رمضان أجتهد أن أختم القرآن الكريم فأقرأ في كل يوم جزءا إن شاء الله، ولكنني إذا جاءني الحيض لا يمكنني القراءة، فماذا أفعل علما بأن الحيض 6 أيام؟ أسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياك الحرص دائما على قراءة القرآن مع تدبره، مع التدبر. ففي أيام الحيض هذه إما أن نأخذ بقول مالك رحمه الله، وهو قول لبعض الشافعية، أن الحائض يجوز لها أن تقرأ القرآن مع مس المصحف بحائل، أن تمس المصحف بحائل تقرأ في أيام الحيض. فإن أردت أن تأخذ بالأحوط وتمتنعي عن مس المصحف في أثناء فترة الحيض، فيمكنك بعد ذلك أن تعوضي هذه الأيام، يعني تقولي مثلا أنك تحيضين في آخر الشهر، ومعروف أن آخر 6 أيام في شهر رمضان ستكونين حائضا، إذا تحاولي في 6 أيام الأولين أو أي 6 أيام في أثناء الشهر تقرأي جزئين بدلا من إيه؟ من جزء واحد. نعم. هل تحية البيت الحرام تحية الأخيرة مضبوطة مضمومة مش مفتوحة؟ هل تحية البيت الحرام الطواف في كل مرة أدخل فيها المسجد أم في المرة الأولى فقط ثم أصلي ركعتين بعد ذلك؟ والله الطواف هو مذهب جمهور العلماء أن تحية المسجد الحرام كتحية غيره من المساجد، وأن الطواف لا يكون واجبا إلا إن كان طواف القدوم للحاج أو المعتمر، على أنه إذا دخل المسجد مثلا وكان قد نوى أن يقيم 10 أيام، يعني ليس له أن يقصر الصلاة وما إلى ذلك، إذا دخل المسجد ويأتي أيضا بالسنة الراتبة، إذا دخل المسجد بعد أن أذن للظهر الأفضل له أن يصلي سنة الظهر ثم أن يصلي فريضة الظهر ثم أن يصلي السنة البعدية أو أن يؤخر السنة البعدية وقتها موسع، ثم يطوف البيت ويصلي ركعتين سنة الطواف. فتحية المسجد الحرام كتحية غيره من المساجد، ومن زعم ان تحية المسجد الحرام الطواف، وهذا طبعا قرره ابن القيم رحمه الله في كتابه زاد المعاد، فلا دليل على ما قاله، واهل العلم في بلاد الحجاز يفتون بذلك بمذهب الجمهور ان تحية المسجد الحرام كتحية غيره من المساجد، اعني ما ثبت في الصحيحين من حديث ابي قتادة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا دخل احدكم المسجد، اي مسجد، اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. اذا ورد بصيغه النهي، وورد عند البخاري ايضا بصيغه الامر، فليركع ركعتين قبل ان يجلس. نعم. وعليك السلام ورحمه الله وبركاته. ادعو الله لامي ان يشفيها تبارك وتعالى ويخفف عنها. قالت لي عندما حدثتها عن كتاب الحيض انها قد جامعها زوجها ابي رحمه الله عليه في ايام الحيض ولا يعلمان ان هذا حرام، فعندما علمت امي بانها ارتكبت حراما فهل هناك كفاره على ابي وهو لا يعلم؟ وهل هناك كفاره على امي وقد علمت؟ المتقدر ان الانسان لا يكون مؤاخذا باي تكليف شرعي الا بعد ان يبلغه، واما ان فعل شيئا، فعل امرا من الامور وهو يظنه حلال ثم بان بعد ذلك انه حرام فلا شيء عليه، لا مؤاخذه عليه. قال الله عز وجل وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. يبعد لك لما رسول بعث من 1420 سنة عليه الصلاة والسلام، المراد بلوغ الرسالة او بلوغ هذه الجزئية كما امر الله عز وجل ان نبيه صلى الله عليه وسلم ان يقول واوحي الي هذا القرآن لانذركم به ومن بلغ، لانظركم ايها السامعون، الخطاب الرابع للسامعين من اصحابه وكذلك من المشركين، ومن بلغه واوحي الى هذا القران لانذركم به انتم الذين تسمعونني ومن بلغ. فلا مؤاخذه قبل ايه؟ قبل ورود الشرع. وقال الله عز وجل وليس عليكم جناح فيما اخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. واحنا قلنا يقولنا انه يأثم ان كان ايه؟ عامدا، يعني ليس ناسيا، مختارا، يعني ليس مكرها، عالما بتحريم اتيان الحائض في حال حيضها، عالما بانها حائض الان. هذا اربع حاجات. اذا تخلف اي شيء، ولذلك احنا بنقول دائما هناك فارق بين الحكم الشرعي وبين ايقاع هذا الحكم على المعين، هناك فارق بين الحكم العام وبين ايقاعه على الايه؟ على المعين. دي مساله مهمه جدا. ولكن لما تكلمنا في اصول الفقه شيخ الامام الغزالي رحمه الله في كتاب المستصفى قال لك ان اساسا ايه تعريف اصول الفقه؟ القواعد التي تستخرج بها الاحكام الشرعيه من الادله، القواعد التي تستخرج بها الاحكام الشرعيه من الادله. التعريف ده ممكن تصل منه الى جميع مسائل اصول الفقه، والامام الغزالي رحمه الله يعني رتب هذا العلم غايه الترتيب. يعني الانسان اللي قدامه خريطه عارف كل مساله موقعها فين بالضبط. قال لك انت من التعريف ده تعلم ان اصول الفقه دائره على اربعه اقطار. احنا بنقول ايه؟ القواعد التي تستخرج بها الاحكام الشرعيه. يبقى انا عايز اصل في النهايه الى ايه؟ الحكم الشرعي. خلاص؟ انا هستخرج الحكم الشرعي ده منين؟ من الادله. يبقى ثاني حاجه الادله. مين اللي هيقول المساله دي؟ هتحدث تلقائي ولا عايزه واحد يقوم بيها؟ المجتهد. يبقى لو قلنا ان الحكم هو الثمره والدليل هو المثمر الشجره اللي هتطلعني الحكم ده، والمستثمر هو المكتئب، المكتئب رجل مستثمر. وطريقة الاستثمار هي كيفية اقتناص الحكم من الايه؟ من الدليل. انا عندي دليل عايز اوصل لحكم، اقتنص الحكم من الدليل ازاي؟ هذه ارجع اقتنص. خلينا في الطب الاول الحكم ده محل الشاهد، دي مسألة يا اخوانا يعجب فيها كثير من الناس، يقول لك لا اقتنص مش معذور بالجهل في مسائل التوحيد، معذور بالجهل في اي مساله من المسائل، في اي مساله من المسائل في اصول الدين وفي فروعك كان جاهلا. فلما يجي يقول لك الحكم، الحكم ده بينشأ في اشياء له حقيقه، له تعريف حقيقه في نفسه، وله متعلق وله انقسام. خلينا في المتعلق، لان في الحكم ده يحتاج الى حاكم. من الحاكم؟ الله عز وجل. فلا حكم لاحد على احد، ولا حكم للسيد على الاب، ولا حكم للراعي على الرعيه، ولا حكم للوالد على ابنائه، ولا حكم للنبي صلى الله عليه وسلم على احد من الناس، وانما يرجع ذلك كله الى الله عز وجل. ان الحكم الا لله، ومحكوم عليه هو المكلف، ومحكوم فيه الفعل التي فعلها هذا المحكوم عليه. شرب الخمر، يقول الراجل ده ومظهر للحكم، هي دي اخر حاجه اللي انا عايزها من القصه دي كلها، المظهر للحكم. يعني دلوقتي الخمر محرم، ومن شرب الخمر كان فاسقا. يمين يقول طيب علي شرب الخمر، يبقى لما يجي يحكم على طبعا الفعل بتاعت علي دي ايه؟ صفر وكبيره، لكن هل علي نفسه بقى فاسق؟ يقول لك لا، ابحث عن المظهر للحكم وهو ايه؟ الشروط والموانع. تعالى يا علي، انت شفت الدفاع دي ايه؟ الخمره دي يقول له انا ما كنتش عارف انها خمره، ده مش دفاع لانها عصير، بعدين هنا في ايه؟ مانع الجهل، الجهل بان هذه خمر. او يقول لك والله انا شفتها، لان رحت للدكتور امبارح وقال لي شوف يا ابني الضرورات تبيح المحظورات، وانت جات حاجتك ما ينفعش فيها الا ده، وداوني الخمر، وداوني بالذي كانت فيها الايه؟ ده نسال الله السلامه والعافيه. طبعا الكلام ده مش صحيح، لكن المهم هنا ان احنا هنقول ان علي ده ايه؟ متأول. واخد بالك؟ هيقول لك والله قال لي لو ما شفتش الكوبايه دي هعتقلك او هبهدلك او هقتلك او هقتل عيالك او اي حاجه من دي، يبقى ده اسمه ايه؟ مكره. واخد بالك؟ يبقى رغم ان شرب الخمر كفر وان عليا شرب الخمر، لكنني لا احكم عليه بالفسق لعدم توفر الشروط وانتفاء الموانع. واخد المساله هنا؟ دي تطبقها على كل امر من الامور الشرعيه. يقول لك الراجل ده يقول مدد يا حسين، هي طلب المدد من الحسين شرك بالله عز وجل، ينبغي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم واذا سال فاسال الله، وقال عز وجل وان المساجد لله فلا تدعوا مع الله احدا. وثبت في سنن الترمذي من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الدعاء هو العباده، وقرأ قوله تعالى وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي، يتبعوني ان الذين يستكبرون عنه. وقرأ قوله تعالى وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي، يتبعوني ان الذين يستكبرون عن عبادتي. تجد هذا النظم في القرآن كثيرا. قال سلام عليك استغفر لك ربي انه كان بي حفيا، واعتزلكم وما تدعون من دون الله. فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله، هو قدوم اعتزلكم وايه؟ وما تدعون من دون الله، وادعو ربي عسى الا اكون بدعاء ربي شقيا. فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهب له اسحاق ويعقوب وكنا جعلنا نبيا الى اخر مسألة. يبقى اذا دعاء غير الله عز وجل فيما لا يقدر عليه الا الله تبارك وتعالى هذا شرك بالله تبارك وتعالى. فلان فعل هذا الامر هل يكون مشركا؟ لا. عشان يوقع الحكم على فلان تعالى فلان، لابد من التحقق من وجود الشروط وانتفاء الموانع. تعالى فلان انت بتعمل كده ليه؟ يقول لك والله يا عم الشيخ انا لقيت نفسي من قبل وتعبان كده من غير سبب وصدري ضيق، رحت للشيخ في المسجد قلت له انا من قبل تعبان وصدري ضيق، قال الله طب ما انت معاك السنه، اذا ضاقت الصدور تستغيث بأرحام الصدور. ما فيش كلام من ده، تخريف ده تخريف. لكن الناس بتقفل، يعني واحد مرة بيقول المدى ده، واحد راجل قريب قال لك ايه حكاية المدى ده؟ المدى من الله بس، فازاي تعمل الكلام ده؟ فالتاني قال له هات لي آية من القرآن، قال له حاضر، قل إن المدى لله ولكن أكثر الناس لا يعلمون. قال له ضحك كده خلاص كده خلاص. لا ده بس لا يحتمل، اه والله دي حصلت، والله ده حدث. قل ان المدى لله ولكن اكثر الناس لا يعلمون. فلما يقول لك اذا دخلت الصدور فاستغيثوا باصحاب الصدور. يبقى الراجل ده بيحمل العمل ده وهو بيظن ايه؟ بيظن ان دي السنه، ان النبي عليه الصلاه والسلام امره كده. يبقى في هنا الجهل ولا مفيش مانع الجهل؟ لابد ان يكون عالما. ارجو ان توضح لنا بالتفصيل حكم حالق اللحية، وهل هي فرض ام سنة ان تختلف بحسب الحال ان كان طالبا بالجامعة او رجلا متزوجا او شيخا كبيرا، وان توضح لنا ايضا حكم النقاب هل هو فرض او سنة؟ احنا اخونا جاوبنا على السؤالين دي من قبل، حالي من النص ده معلش ده قضية الاوقات الجالسين ممكن تسأل عن الشرايط. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته، أرجو منك إنه عند بعض المسائل الفقهية على أكثر من وجه، فإنه يحدث لبلبة يا بلبل عندي، وأظن إنه عند كثير من الناس، وأرجو من الشيخ بعد عرض المسألة من أكثر من وجه تقول الوجه الصحيح الذي عليه الجمهور والمحتج به. أولا لا ينبغي لك ان تلزمني بكلام الجمهور، نعم الدين كتاب وسنة واجماع لسلف الامة، واجماع السلف هو الدين، فما دام المسألة ما فيهاش نص ولا فيهاش اجماع يبقى انت بتتبع القواعد التي اتبعها الاكابر وهم امرون بذلك. يعني تكلمنا عن الشافعي رحمه الله، الشافعي حدث ولا حرج، قال إذا صح الحديث فهو مذهبي، فهو مذهبي، إذا نقل إليكم عني ما يخالف الكتاب والسنة فاضربوا به أمرا فارغا، سمع الكتاب والسنة، أشهدكم على أنني إن خالفت سنة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنا مجنون. كلام الشافعي رحمه الله. ومالك رحمه الله يقول الكل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر صلى الله عليه وسلم. وأبو حنيفة رحمه الله يقول حرام على من أفتى بفتواه ولم يعرف دليلي. ليه؟ فإن بشر نقول القول اليوم ونرجع عنه غدا فخذوا من حيث أخذنا. فإن بشر نقول القول اليوم ونرجع عنه غدا فخذوا من حيث أخذنا. وأما أحمد رحمه الله فقد نهى عن التقليد مطلقا وعن اتباع الكتاب والسنة والمسائل وكلام أهل العلم في المسائل التي أجمعوا عليه. دي نمرة واحد. نمرة اثنين، أنا بحاول من خلال دروس الفقه أن نتعلم سويا المسائل الفقهية والمنهج الذي ينبغي أن يسلك في طلب الحكم الشرعي، وفي إمكاني أن أقول ما يحرم على الحائض، واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة، وبعدين تبقى تفتح كتاب ثاني تلاقي فيه كلام غير الكلام ده، يقول لك والله شوف الشيخ كذاب، شوف الشيخ الجاهل قال ان ده لا يجوز، او ان ده يجوز وطلع ان لا يجوز، او العكس. فانا بقول لك المسألة بقول لك الطريقة التي ينبغي ان تسلك في معرفة الايه؟ الحكم الشرعي. ان كان ده بيحدث بالبلد ما افهم علي من ان ايه اعرض الراجح في هذه المساله واعزوه اعزو هذا المذهب مصاحبه واذكر الدليل عليه وخلاص. لكن هتغرق في النهاية تلاقي نفسك ايه عندك حاجات ثانية. ما اما القول الراجح في اي مسألة انا بثبت القول الراجح ده دايما مش كده؟ يعني لو قررنا على مسائل الشيطان الاول الطهارة يحرم عليها ان تتطهر بنية رفع الحدث ازاي بقى والحدث نفسه طهر؟ ينفع الواحد ليتوضا وهو يتبول اذا كان الدم نفسه هو الحدث؟ ينفع انك انت واقف تتوضا وتتبول في نفس الوقت؟ ينفعش. نمرة اثنين الصلاة يحرم على الحائض ان تصلي فرضا او نفلا بالاجماع وقد نقل الاجماع الطبري. الصيام يحرم على الحائض بالاجماع ان تصوم وبالاجماع ايضا يجب عليها ان تقضي الصيام دون الايه؟ دون الصلاة. الطواف بالبيت يحرم على الحائض بالاجماع ان تطوف بالبيت. قراءة القرآن يجوز للحائض في اصح قولي اهل العلم ان تقرأ القرآن من غير مسح المصحف. وصف الحائض محرم بالاجماع. ومن جامع حائضا عالما عالما مختارا يبقى هذا الانسان اتى بكبيرة من الكبائر. ان كان فعل ذلك مستحلا كفر بالاجماع لانه خالف الكتاب والسنه واجماع الامه. وان كان ليس مستحلا لذلك عامدا عالما مختارا يبقى هو فاسق اتى بكبيره من الكبائر. عليه ان يستغفر الله عز وجل وان يكفر بدينار او نصف دينار. خلاص. بعد كده مثال قراءة القرآن. قلنا قراءة القرآن الحائض جائزة إن كانت ستقرأ من أجلها فقراءتها جائزة في أصح قولي أهل العلم وهذا قول الشافعية القديم وأحد الأقوال في المذاهب الثلاثة الأخرى وبه جزم أهل الظاهر. بالنسبة لمس المصحف يحرم على الآخر أن تمس المصحف إلا إن كانت تتمسه بحائض. طب الإدانة يقول المسجد يجوز للحائض في مذهب الإمام المزني وأهل الظاهر ومن الذين قالوا بهذا المذهب من المعاصرين الشيخ العلامة ناصر الدين الألباني حفظه الله جميعا أنه يجوز للحائض أن تدخل المسجد وأن تنفذ فيه لطلب العلم. صلى الله عليه وسلم صلاة الحائض. قلنا اللي جيب النبي صلى الله عليه قال من أحدث في أمرنا أو من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. لكن النبي عليه الصلاه والسلام حين فعل هذا عبد الله بن عمر حسبها صلى الله عليه وسلم تطبيق تتلقي الصلاه في لفظه واحده. فهذا الكلام على هذا ان شاء الله.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته وجزاكم الله ايضا. واسالك ان تجعل لي دعوه بظهر الغيب أن يرزقني الله تعالى زوجا صالحا وذرية صالحة وأن يرزقني الله بر والدي والإخلاص في كل الأعمال. أسأل الله عز وجل أن يرزقك زوجا صالحا وأن يرزقك ذرية صالحة أنت ومن لم يتزوج من الرجال والنساء. وأن يرزقنا الله عز وجل بر الوالدين سواء كان حيين أو ميتين فإن بر الوالدين لا ينقطع حتى بعد موتهما. احنا قلنا من قبل اخواننا بر الوالدين بعد الموت ايه؟ اول حاجه الدعاء بقول رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ثانيا الاستغفار في حديث ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ترفع للميت درجته في الجنه. ويرى هذا بقى في قبره لان مقعده من الجنه او النار يعرض عليه في قبره بالغداة العشي ترفع للميت درجته في الجنه. فيقول اي رب اي شيء هذا اللي حصل؟ فيقول عز وجل ولدك استغفر لك. نمر الثلاثة ان تقضي عنه ديونه سواء كانت هذه الديون لله عز وجل من حج او صيام بورود الادلة بذلك او زكاة امتنع عنها فعليك ان تخرجها فبين الله احق ايه؟ ان يقضى. يقضي الله فالله احق بالوفاء فالله احق بالوفاء. او كانت ديونا للعباد. الرابع صله اهل ودهما لما ثبت عند مسلم وابي داود من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ان من ابر البر صلة الرجل اهل ود ابيه بعد ان يولي. انا ذكرت ان هذا الحديث عند ابي داود لان هناك زيادة مهمة جدا، ان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما لقي رجلا من الاعراب فاعطاه دابته، قال له خذ الدابه دي اركب عليها، وخلع امامته او قلبسانه فكساه هذا الرجل. فلما انصرف الرجل قيل لعبد الله بن عمر: يا ابا عبد الرحمن، هذه كنيتك، يا ابا عبد الرحمن غفر الله لك، ان الاعراب يرضون باقل من ذلك. انت ما كانش بس كان الاعراب دول لو جيت بس اي حاجه بسيطه هيبنصب بها جدا، انت خلقت فيه كل ده. قال: انه كان اهل ود عمر، واني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ان من ابر البر صله الرجل اهل ود ابيه بعد ان يولي. شوف الشرف على تنفيذ النصوص. فقال الله عز وجل: ان جعلنا واياك اياتها السائله باضين جميعا بوالدينا، وان يرزقنا واياك الاخلاص في القول والعمل، اللهم انا نعوذ بك ان نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك بما لا نعلمه. ما حكم لبس السواد للنساء؟ هل هو مستحب ام واجب؟ اولا هو ليس واجبا، واما الاستحباب فلم ارى من قال باستحباب ذلك الا ما يروى عن عبيدة السلماني رحمه الله وعن ابن عباس، ولا يصح عن ابن عباس. فعلى كل حال ان قلنا ان السواد يدفع تماما شبهة ان تتزين المرأة بأي لون اخر فلا كلام، لكن الثابت عند البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها ان امرأة رفاعة بن رافع، ان امرأة رفاعة القرظي رضي الله تعالى عنهما اتت النبي صلى الله عليه وسلم وعليها ثوب اخضر. ثوب ايه؟ اخضر. اتت تجاري في الجزء العاشر في كتاب الباب، باب لبس الاخضر من الثياب، حسب هذا الحديث. فاذا والعلماء حين تكلموا عن شروط الحجاب قالوا ان يكون صفيقا لا يشك سميكا يعني، فضفاضا لا يجسم، لا يظهر اكثر من الرجل والكفين، على خلاف بينهم في ذلك. منهم من قال لا يظهر الوجه ولا الكفين، ومنهم من قال لا يظهر الكفين ويظهر الوجه فقط، ومن وجمهورهم قال يظهر الوجه والكفين ولا يظهر اكثر من ذلك. وان لا يكون زينه في نفسه، ما تروحش تلبس حاجات براءه وتلمع زي بصيت ايد واحد للاسف عند مسجد مساجد السنه ويقول لك يوجد هنا خمار الشبح. خمار الشبح ده كلام اخوانا. وخمار الشبح ده عباره عن خمار اسود يلمع ويلتصق بالبدن، لميه كده يبرد ويلتصق بالبدن، ده كلام. وبص بقى واحده ثانيه لابسه النقاب ومخلقه النقاب تحت في نص مناخيرها او تحت اكثر، وبقت المساله مساله ايه؟ ست زي ما بيقولوا، او ما يعني الشخص يقول لك عايز يعمل ست يعني حاطط مش عارف ازاي وعامل فيه كلام من ده. ازاي؟ من ده احسن يكون ولا يخرجن تفيلات، ليخرجن تفيلات. فان كان قصدها التزين فهذا القصد هو عين ما جاء الشرع بمنعه على المرأة حين خروجها. خلي بالنا من ايه؟ من الامور دي. لكن نهتم بالالوان ولا فرقتي، لابسه اسود ولابسه بقى ثمار ايه؟ ثمار الشبح. قلت له يا اخي انت كلام ايه الشبح؟ احنا هنعمل زي سيارات المرسيدس، يقول لك الخنزيره بقى والحمار ومش عارف ايه كلام من ده، وايه ده؟ قال لا ده اصل ده نوع من القماش اسمه الشبح. احنا يعني لا نسك هذا النسك، وبعدين الخمار ده اساسا هو في نفسه يجينا وفتنه. فالمرأة كانت تلبس الثياب والغرض من ذلك ان تكف فتنتها عن المسلمين فتتقي الله عز وجل في هذا الامر. الشرط السادس ان لا يكون في زيها اي تشبه بالمشركين، لقوله صلى الله عليه وسلم: ومن تشبه بقوم فهو منهم، في حديث عبد الله بن عمر عند احمد وابن عساكر وغيرهما، والحديث اسناده صحيح. السادس ان لا يكون لباسها فيه اي تشبه بالرجال، لعن الله المتشبهين من الحديث سعيد البخاري، نحن له المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. ده كل شيء. وقد ورد خصوص اللباس في حديث عند ابي بكر.